أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هو حكم العمل بالحديث الضعيف؟ وإن كان لا يجوز فما الحكم من الإمام أحمد رحمه الله مثلا أن يذكر الأحاديث الضعيفة في مسنده وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحديث الضعيف إذا كان مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم وموضوعا لا يجوز لمسلم أن يذكره إلا وهو مبين كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو شريك لمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا كان لا سند له ولا رواية فلا يحل له أن يروي هذا الحديث، ولا يقول مسلم قال النبي بلا رواية لخوف الكذب، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز للمسلم أن يكون شريكا للكذابين عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الأحاديث الموضوعة والمكذوبة. وأغنى الله الأمة بصحيح الأحاديث وحسنها الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره. فإذا كان الحديث من الأحاديث الضعيفة التي يمكن أن تنجبر، فهذه إذا كانت في العقائد والأحكام لا يجوز ذكرها إلا مع التنبيه على ضعفها إذا كانت ضعيفة، ولا يجوز العمل بها في العقيدة والأحكام إذا كانت ضعيفة. وبين الضعيف في العقائد وحكم ربنا العظيم الواحد، فمسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام الشرعية لا يجوز الاحتجاج فيها بأحاديث ضعيفة. واختلف في الفضائل، محل الخلاف بين العلماء في فضائل الأعمال، إذا كان الحديث في فضائل الأعمال، ومحل الخلاف بينهم إذا كان في فضائل الأعمال ويكون الحديث الذي يستدل به وهو ضعيف له أصل يدل على صحة متنه، وليس كل أحاديث الفضائل. فلو جاء حديث بفضيلة قراءة قل هو الله أحد ليلة الجمعة أو نحو ذلك مما ليس له أصل، لأن الأصل يدل على أنه لا تخص ليلة الجمعة بعبادة ولا صيام، لا يخص ليلها بقيام ولا يخص نهارها بالصيام، فحينئذ نقول لا يدخل هذا في الخلاف. محل الخلاف إذا كان تحت أصل عام يدل عليه، فقال بعض العلماء، تسامح بعض العلماء وقالوا إن هذا له أصل عام، وقال بعض العلماء بلزوم الأصل وهو الأقوى والأصح. ولذلك قال بعض العلماء ممن يختار جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت شامل، فيرون أنه إذا اندرج تحت شامل فإن الشامل يدل على صحة المتن فلا بأس أن تحتج به لأن له أصل. ونقول حينئذ ما دام أن له أصلا فلنحتج بالأصل، ونحن غني عن الاحتجاج بهذا الحديث الضعيف، فهذا ألزم للأصل. أما الطرف الثاني من السؤال وهو أن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة يذكرون أحاديث ضعيفة، فهذه الأحاديث الضعيفة التي تقبل الانجبار يذكرونها لأنه ربما جاءت روايات أخرى تعضدها وتوجب ثبوتها والحكم بتحسينها، وحينئذ هم يذكرون هذا من أجل الاعتبار والشواهد، وهذا معروف. فكم من أحاديث ضعيفة في سنن ابن ماجه لكنها تقوى بالشواهد، وكم من أحاديث في المسند ضعيفة وهي قوية ثابتة بالشواهد. فثانيا أن الإمام أحمد لما ذكر الحديث ذكره بالسند، ومن ذكره بالسند فقد أعذر، لأنه حينئذ تكون المهمة على من يقرأ هذا الحديث وعنده علم بالأسانيد أن يثبت صحته وضعفه. فإذا ذكر ما دام أنه يذكر الإسناد والرواية فقد أعذر. ومن هنا كتب السنن كونها تشتمل على بعض الأحاديث الضعيفة التي تقبل الانجبار هذا لا يمنع، لأنه ربما جاءت، كم من كتب كانت مخطوطة لما طبعت وجدنا فيها أسانيد تصحح بها وتحسن بها أحاديث ربما كان بعضها ضعيفا ردحا من الزمان، وهذا معروف، ويعرفه العلماء رحمه الله متخصصون بهذا الشأن. وعلى العموم لا عتب عليه ولا ملام ما دام أنه قد ذكر الرواية، فإذا أسند فقد أعذر، لأن السند حينئذ تكون مهمة من عنده علم بالسند أن يميز بين ضعيف الحديث وصحيحه، وهذا ما درج عليه أئمة الحديث. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.